الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال باب الزكاة من الإسلام. قول الإمام البخاري رحمه الله على هذا التبويب، وقد ذكرنا قبل ذلك بأن تبويب الإمام البخاري رحمه الله لا بد وأن يكون هذا التبويب إنما بناء على الحديث الذي سيأتي في الباب. فقوله هنا الزكاة من الإسلام، هذا نص النبي محمد عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هنا حينما سئل عن أمر الإسلام قال الزكاة، فسمى من الإسلام الزكاة. فحينما سئل عن الإيمان فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال الباطنة، وحينما سئل عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن ما الفارق بين الإيمان والإسلام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، أي إذا اجتمعتا في سياق واحد فيعنى بالإسلام الأعمال الظاهرة. حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة، وحينما سئل عن الإيمان فسره النبي بالأعمال الباطنة، مفهوم بقول القلب وعمل القلب وغيره. لكن إذا جاء الإسلام في نص واحد فيدخل فيه تعريف الإيمان، يعني مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هل معنى هذا الأعمال الظاهرة فقط؟ الجواب لا. يعني هل ومن يبتغي غير الإسلام يعني الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وأما إذا كان لا يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر هذا شأنه؟ الجواب لا. لكن كلمة الإسلام هنا جاءت بمفردها، فإذا جاءت وحدها يدخل فيها تعريف الإيمان. إذن حينما تفسر هذه الآية فتفسر ومن يبتغي غير الإسلام أي الإسلام والإيمان، وإذا جاءت كلمة الإيمان وحدها في القرآن أو السنة لا تظن أنها الأعمال الباطنة فقط من قول القلب أو عمله، وإنما يدخل فيها أيضا الأعمال الظاهرة، يدخل فيها أيضا الإسلام. فتفسر الإيمان إذا جاء منفردا بالإسلام والإيمان، وتفسر الإسلام إذا جاء منفردا بالإسلام والإيمان، وإذا جاء في نص واحد فيعنى بالإسلام الأعمال الظاهرة ويعنى بالإيمان الأعمال الباطنة من قول القلب وعمله. الإمام البخاري هنا أنا ذكرت لك هذا الأمر، هذا التعريف، إشكال. الإمام البخاري قال هنا الزكاة من الإسلام، صحيح؟ طب هل ليس من الإيمان؟ صحيح، من الإيمان. قال باب اتباع الجنائز من الإيمان. هل ليس من الإسلام؟ طب لماذا ذكر في الباب الأول الزكاة من الإسلام والجنائز من الإيمان؟ اتباع الجنائز من الإيمان. شوف البخاري بقى هنا بقى، أنت لو ما فهمتش المعتقد ده ومسألة الإيمان والإسلام وإن اجتمعت افترقات وإن افترقات اجتمعت، فسر لي ليه البخاري قال هنا باب الزكاة من الإسلام وهنا باب اتباع الجنائز من الإيمان؟ ممكن حد يفسرها ليه؟ ليه ما الإمام البخاري، شوف من أهل العلم من جعل تبوبات البخاري دي مصنف لوحده، ليه البخاري قال هذا الكلام؟ الجواب خلاص، ما احنا عارفين الزكاة فريضة. الجنائز اتباع الجنائز قال هنا من الإيمان، قال هنا باب الزكاة من الإسلام. طيب حينما يذكر هنا من الإسلام أليس هو من الإيمان؟ من الإيمان، فذكره باب منفردا منفردا، فإذا قيد من الإسلام فاعرف أن الإسلام هنا الإمام البخاري رحمه الله يريد به أيضا، إذا ذكر منفردا يدخل فيه الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان، مع أن اتباع الجنائز مشي مضي، صلاة جنائز هذه أيضا أعمال، أعمال ظاهرة، فهي من الإسلام، صحيح على كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر حديث جبريل، صحيح. فلماذا قال هنا من الإيمان؟ لأن الإيمان إذا ذكر منفردا يدخل فيه أعمال الإسلام، مع أن اتباع الجنائز من الأمور الظاهرة وهي من أعمال الإسلام، صحيح. فذكره هنا من الإيمان، لما؟ لتعلم أنه إذا قال من الإيمان فيدخل فيه أعمال الإسلام، وإذا ذكر هنا باب الزكاة من الإسلام ليعلمك أنه يدخل فيها أيضا من الإيمان. في حديث وفد بن عبد قيس في صحيح الإمام مسلم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة إنما تقال في الأحكام التكليفية، لا تقال في الأحكام القدرية، لا يقال في أمور القدر الكوني الله ورسوله أعلم، وإنما يقال في الحكم التكليفي الشرعي الله ورسوله أعلم، لأن الحكم التكليفي النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل حكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، صحيح هذا الكلام؟ فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله القرآن وإلى الرسول إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فأنا أسألك في مسألة، ما مسألة شرعية، ما تقول في كذا؟ تقول الله ورسوله أعلم، حكم تكليف. هل ستأتي غدا؟ لا تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا حكم كوني قدري. لو قلت الله ورسوله أعلم إذن هذا يكون شرك، لأنك جعلت سويت غير الله النبي عليه الصلاة والسلام بالله في شيء من خصائص الله ألا وهو علم غدي، صحيح. وعالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، افهم هذا الكلام. بعض الناس تقول لو هتأتي غدا يقول لك الله ورسوله أعلم، الكلمة دي شرك، هذه الكلمة شرك. لما؟ لأنك تعرف الشرك تسوية غير الله، أنت سويت غير الله ألا وهو النبي عليه الصلاة والسلام بالله في شيء من خصائص الله ألا وهو الغيب. لكن في الحكم التكليفي ما تقول في البورصة؟ ها، الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأحكام التكليفية، صحيح الكلام كذا؟ فعند الأحكام التكليفية الشرعية الله ورسوله أعلم، عند الأحكام الكونية القدرية الله أعلم، مفهوم هذا الكلام؟ والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يذكر بهذه المسألة كثيرا في شرح صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه وفي عدة مواطن من كتبه على التفريق بين الحكم التكليفي الشرعي والحكم الكوني القدري، مفهوم هذا؟ طيب نرجع إلى موضوعنا. الإمام البخاري هنا حينما ذكرنا حديث وفد بن عبد قيس، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، صحيح؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. لم يذكر في هذا الحديث الحج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الحج لم يفرض بعد، لم يكن فرض بعد، مفهوم؟ لأنه حدث خلاف هل فرض في السنة السادسة أم فرض في السنة العاشرة، مفهوم؟ الصحيح القول الثاني. الشاهد هنا أن النبي عليه السلام لما عرف الإيمان عرفه أيضا في حديث جبريل، عرفه بالإسلام، صحيح هذا؟ جبريل قال ما الإسلام؟ قال نفس الجواب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة. هنا أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الكلام. إذن يعلم من هذا أن الإيمان كلمة إذا جاءت منفردة إنما يدخل فيها الإسلام والعكس بالعكس. من هنا الإمام البخاري رحمه الله قال أهل العلم يؤخذ حكم البخاري من تبويبه، يؤخذ. أنت عايز تقول مثلا هذا قول الإمام البخاري، مفهوم؟ ده حكم الإمام البخاري، تاخده منين؟ تاخده من تبويب الإمام البخاري. طيب هل الإيمان والإسلام بينهما فرق أم ليس بينهما فرق، والإيمان والإسلام شيء واحد، أم الإيمان شيء والإسلام شيء، أم أن الإيمان كلمة إذا فرضت يدخل فيها الإسلام والعكس بالعكس؟ قول الإمام البخاري إذا اجتمعت افترقت وإن افترقت اجتمعت، أخذتها من أين؟ أخذتها من تبويبه رحمة الله عليه، مفهوم الكلام كده؟ قال باب الزكاة من الإسلام. قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، لذلك انظر لتبويب البخاري. بعض الناس بيقول قراءة كتاب البخاري سهل خالص، يعني إيه المشكلة؟ يعني قراءة صحيح الإمام البخاري ده تبويب البخاري نفسه وحده يحتاج إلى محاضرات. لذلك ابن السكندري رحمة الله عليه جعل مصنفا فقط في تبويب، في تبويب البخاري رحمة الله عليه، كما يقول ابن حجر قال تبويبات البخاري حيرت العلماء. ليه هنا الزكاة من الإسلام وليه هنا باب اتباع الجنائز من الإيمان؟ ليه؟ وضحت المسألة كده؟ قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، رضي الله عنه كما قال الله عز وجل عن الصحابة أجمعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كلمة رضي الله عنه الصحيح ألا تذكر إلا عن الصحابة، هذا بحث، لا يصح أن يذكر رضي الله عنه إلا عن الصحابي، مفهوم؟ وإن جاءت عمن بعد الصحابي إنما تذكر دعاء لا خبرا، دعاء كما يقول ابن تيمية مثلا عن الشافعي، وقال الشافعي رضي الله عنه، ليس رضي الله عنه إخبارا أن الله رضي عنه جزما هكذا. وإن كان كنا أهل السنة نقول نرجو أن الله عز وجل يرضى عنه، مفهوم هذا؟ وهذا يدخلنا في بحث، ألا وهو هل الرجل الفاضل الذي استفاضت الأمة على الثناء عليه هل يعين بالجنة؟ يعني مثلا الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، مفهوم هذا؟ استفاضت الأمة في الثناء، في الثناء عليه هل يعين بالجنة؟ مثلا يقال أحمد في الجنة، مفهوم؟ هذا بحث. كان أبو ثور رحمة الله عليه كان يعين الإمام أحمد بالجنة، يقول أحمد بن حنبل في الجنة، لما؟ طبعا هذا قول، وابن تيمية رحمة الله عليه ظاهر كلامه كأنه يميل إلى هذا القول الثاني الذي عليه الجماهير، وهو الذي اعتمده العلماء في المعتقد في كتب المعتقد، وهو الصحيح أنه لا يجوز أن يعين أحد بجنة إلا من عينه الله والرسول. طبعا كلام الأحناف أنه لا يعين أحد بالجنة إلا النبي، طبعا هذا كلام باطل جملة وتفصيلا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين أناس بالجنة، عين أناس بالجنة غير العشر المبشرين. أنا ممكن أذكر لك عشر غيرهم، مفهوم؟ إنما سموا بالعشرة لأنهم ذكروا في نص واحد. ثابت بن قيس بن شماس هو من أهل الجنة، عينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بشره بالجنة، قال بل هو من أهل الجنة. المرأة السوداء، قال ابن عباس ألا أوريك امرأة من أهل الجنة. المرأة التي دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام لكني أتكشف يا رسول الله، التي كانت تصرع، مفهوم؟ وبلال إني سمعت دف قدميك في الجنة إلى آخره، مفهوم؟ ولكن سموا بالعشر لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليهم بذلك. فقول الأحناف هنا كلام يعني باطل جملة وتفصيلا، لكن الصحيح ألا يعين أحد بالجنة إلا من عينه، إلا من عينه الله وعينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا يعين إلا بوحي، لا يعين إلا بوحي. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أهل الجنة من أهل النار إلا إذا أعلمه وأطلعه رب العالمين على ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ فإن يقال يرجى له الجنة، يرجى له كذا، مفهوم؟ فراضي الله عنه إن جاءت عمن بعد الصحابة دعاء لا إخبارا، إن جاءت عن الصحابة إخبارا ودعاء، واضح؟ والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإخبارا جزما أنهم في الجنة. لذلك ابن حزم في الفصل في الأهواء والملل والنحل يجزم أن الصحابة كلهم في الجنة، لا يستوي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، الذين كانوا قبل الفتح والذين كانوا بعد الفتح، وكل وعد الله الحسنى. الحسنى في سورة يونس الذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. قال النبي عليه السلام النظر إلى وجه الله الكريم، مفهوم؟ قال هنا رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا ذكرنا قال في المحاضرة الماضية في صحيح الإمام البخاري عند قول عمر بن الخطاب حديث عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود، وذكرنا ما معنى كلمة رجل، واضح؟ حتى أخذنا المحاضرة كلها في تعريف كلمة رجل، وذكرنا بأن تعريف كلمة رجل قد تعرف تعريفا عرفيا وقد تعرف تعريفا باصطلاح الشرع. التعريف العرفي للرجل خلاصة الكلام الماضي الرجل هو المقابل للأنثى، وليس الذكر كالأنثى، يقال رجل وامرأة مقابل للمرأة. لكن عند التعريف الشرعي للرجل، من يذكر التعريف الشرعي؟ قال الإمام أحمد حينما قيل له من الرجل قال قال الذي يحجم نفسه عند الشهوات، هذا هو الرجل. لذلك ذكرنا أدلة على هذا التعريف للإمام أحمد، وهذا التعريف للإمام أحمد ذكره ابن القيم عن الإمام أحمد رحمه الله في تعريف الرجولة. الآية رجال من المؤمنين، رجال من المؤمنين، إذا ليس كل المؤمنين رجال، لأنه قال من، ومن هنا تفيد التبعيض، واضح؟ إذ أن من قد تفيد التبعيض وقد تفيد بيان الجنس وقد تفيد للابتداء، صحيح؟ قد تفيد التبعيض بمعنى بعض، من الجلوس حفظة، بعض الجلوس حفظة، من الجلوس طلبة علم، بعضهم طلبة علم، صحيح هذا؟ ذهبت من مكة إلى المدينة، سبحان الذي أسرى بعبدي ليلة من المسجد من المسجد الحرام إلى، إذن من هنا جاءت لي للابتداء، قد يعنى بها بمعنى قل، وننزل من القرآن بعض القرآن، كل القرآن أي من جنس هذا القرآن. صحيح هذا الكلام؟ طيب ها آية أخرى، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني بعض الأوثان اجتنبوها وبعض الأوثان اعبدوها؟ لا. واضح هذا؟ من هنا من بمعنى إيه؟ بمعنى قل أي من جنس هذه الأوثان اجتنبوها. مفهوم هذا الكلام؟ فهذه أيضا هذا دليل. طيب واحد اثنين من المؤمنين رجال، ماشي اثنين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، يسبح له فيها أي يصلى له فيها، التسبيح هنا بمعنى الصلاة. مفهوم هذا الكلام؟ كان النبي لا يسبح في سفر أي لا يصلي النافلة. كلمة التسبيح قد يعنى بها الذكر سبحان الله، وقد يعنى بها الصلاة النافلة، وقد يعنى بها الصلاة صلاة الفريضة. كلمة التسبيح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. مفهوم هذا؟ طيب هذا معنى التسبيح. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسبح في سفر، حديث عائشة صحيح الإمام مسلم، أي لا يصلي النوافل في سفر، لا يصلي النوافل، لا يصلي النوافل في سفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم أقصر، واضح، لسبحت، لسبحت يعني صليت الايه، صليت النافلة. خلاص، فكلمة التسبيح قد يعنى بها الصلاة، وقد يعنى بها، وقد يعنى بها الذكر. واضح الكلام؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، يسبح له فيها، فيها ضمير عائد على على المساجد. صحيح هذا؟ يسبح له فيها بالغدو والأصل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كلمة ذكر الله إذا جاءت في القرآن والسنة يعنى بها شرائع الإسلام كلها، يعنى بها شرائع، شرائع الإسلام كلها. يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي عن الشرائع كلها، ليس ذكر الله بمعنى التسبيح فقط أو الاستغفار أو الذكر هذا، لا، إنما يعنى ذكر الله هنا بمعنى الشريعة كلها. مفهوم هذا؟ طيب، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن رجال هنا نوع أم وصف؟ كان وصفا، ليس النوع، لأن النوع هو المضاد للمرأة. خلاص كده. أما هنا هذه صفة رجولة، إذن ممكن من النساء يكون فيهم صفة رجولة؟ يبقى ممكن امرأة أرجل من واحد رجل؟ فهمت كده؟ ممكن، لذلك ممكن عند أعراف الناس يقول لك المرأة دي أرجل من 10 منك. الكلمة دي ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خطأ، ممكن تكون صحيحة لكن لو على التعريف الشرعي، على التعريف الشرعي ممكن امرأة مصلية أفضل من أمة مثل رجل، رجال لا يصلون، امرأة طالبة علم تعرف الأحكام الشرعية أفضل من أمة من مثل الجهلة من الرجال. صحيح؟ يبقى أنا مثلا لو قلت مثلا هذه المرأة أفضل، هذه المرأة بمئة راجل، بمئة رجل، صحيح ولا لا؟ ليه؟ لأن أعطيتها الوصف ليس النوع. امرأة مثلا تحفظ فرجها، تصون شرعها بخير من رجال لا يحفظون فروجهم ولا يصونون شرع ربهم، يبقى ممكن أقول هذه المرأة بألف راجل. يبقى الكلمة دي صح ولا خطأ؟ الجواب، الجواب صحيح. لما؟ لأنني أعطيتها الوصف لا النوع. فهمت كلمة، عرفت الرجولة؟ ها؟ فهمت إيه معنى الرجولة؟ يبقى لو أن زوجتك بتقوم تصلي الفجر وانت نايم تبقى أرجل منك. غلطت أنا في دي؟ ها؟ غلط؟ لا. يبقى لو هي بتقوم تصلي قيام الليل، مفهوم، وبتصلي الصلاة على وقتها وتصلي الفجر، وحضرتك بقى ممكن تصلي وممكن ما تصليش وممكن تلزق الاثنين مع بعض والكلام ده، لو انا جيت قلت ده ارجل منك، صح ولا لا؟ صح، ارجل منك ومن امه زيك. صحيح كده الكلام؟ ليه؟ لأنني حينما قلت هي أرجل منك لأنني أعطيتها وصف الرجولة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل أعطاه وصف الإيه؟ وصف الرجولة، لأنه خايف على الدعوة فأعطي وصف الرجولة. طب اسمه إيه؟ حدش يعرف. ليه؟ مش مهم اسمه، لأن الله يعلمه. مش مهم اسمه، المهم الوصف الذي فعله. صحيح. أهل الكهف اسمهم إيه؟ الله أعلم. لأن ليس العبرة في ذكر الاسم، وإن كان هناك حكمة من ذكر الاسم لبينه رب العالمين لنبيه محمد. تأخذ من دي قاعدة ذكرها الشاطبي رحمه الله في مقدمة قواعد الموافقات، في مقدمة قواعد الموافقات قال: فإن القرآن يعلم الأفعال وقد يعرض عن الأسماء إذا لم يكن لها شاغل. مش مهم الاسم لم يذكر، لما؟ لأن الاسم لا ليس فيه الوصف المراد، ولو كان هناك اسم لله فيه حكمة لذكره. صحيح. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يبقى ذكر رب العالمين اسم زيد. وخد بالك اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن. أبو بكر ذكر باسم صاحبه، هل يستلزم إن زيدا أفضل من أبو بكر؟ هنخش في قاعدة ثانية. ها؟ الذكر المقيد تفضيل، التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، لا يستلزم من ذكر اسم زيد أنه أفضل من أبو بكر، أنه أفضل من عمر، أنه أفضل من عثمان، أفضل من علي. لا. فهمت المسألة كده؟ افهم هذا الكلام جيدا. طيب، يبقى هنا إذا كان في الأمور حكمة فالله عز وجل يبينها، إذا أعرض عنها لا تتطرق إليها. تجد بعض المفسرين يريدون أن يعرفوا ما اسم امرأة العزيز. الله سماها إيه؟ امرأة العزيز. خلاص. بعض الناس يقول لك سماها زليخة. جبت الاسم ده منين حضرتك؟ جبت الاسم ده منين؟ واضح؟ يريد أن يعرف أسماء أصحاب أهل الكهف، كان اسمهم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، هل الله عز وجل سماهم؟ الجواب لا. إذن تعرض عما أعرض عنه الوحي. واضح؟ وتمضي حينما يمضي عليه الوحي، وإلا ستدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام، حديث أبو سعيد الخدري: نهى النبي عن الأغلوطات. إيه؟ نهى عن الأغلوطات. الإيه؟ الأغلوطات. سمعت قبل كده الحديث ده؟ سمعته فين؟ سمعته من مين؟ سمعته فين؟ من أنا؟ أنا قلت ايه؟ قلت ده ما بيبروش حاجة ده. نهى عن الأغلطات. ايه تعريف الأغلطات؟ الأغلطات جمع أغلوطة، والأغلطات اختلف السلف في تعريفها. معلش أنا ما خرجتش عن البحث على فكرة. جمع أغلوطة، اختلف علماء السلف في تعريفها، وذكر هذه المسألة ابن بطة في مقدمة اعتقاده رحمة الله عليه. منهم من قال بأن الأغلطات هو ضرب المسائل الغير موجودة، طرح وافتراض المسائل الغير موجودة، وهذا مذهب أبي بن كعب، وهو مذهب معاذ، وهو مذهب أبو هريرة. حينما يسألوا عن شيء كانوا يقولون هل وقع؟ يقولون لا. يقول له إذا، يقول للسائل: فإذا وقع فتعال وسل. قال نهى، ثم يقولون إيه؟ نهى رسول الله عن الأغلطات، فإن هذه من الأغلطات. شفت الصحابة؟ ها؟ كانوا يقولون إذا سئلوا في المسألة يقولون هل وقعت؟ يقولون لا، يقول اذهب، فإذا وقعت فتعالى وسل. يبقى هذا تعريف للسلف من تعريف الايه، من تعريف معنى الأغلوطات. خلاص كده. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه، سمعته في محاضرة قبل ذلك، كان في سلسلة الهدى والنور، واحد بيسأله في مسألة، فبيقول له المسألة دي هي وقعت وبتسأل عنها، ولا المسألة دي خيال عندك، يعني في شيء في ذهنك خيال يعني مش موجود؟ قالوا لا، ده افتراض مني يعني. قالوا لا، لما تقع يبقى تعالى وايه، يبقى تعالى واسأل. خلاص كده. فإن السلف كانوا ينهون عن ذلك، ومنهم من قال بأن الأغلطات التي هي جمع الأغلطة، أي الكلام فيما لا فائدة تحته، كلام ما فيش منه أي فائدة، مفهوم؟ يفضل يذكر أمور ويذكر مسائل ويذكر كلام، وكلام ليس فيه أيما فائدة. هذه من الأغلطات، الخوض في الكلام في غير فائدة ولا طائل تحته. هذه من الأغلطات، مفهوم هذا الكلام؟ أو طرح المستحيلات. طرح الايه؟ المستحيلات. يعني مثلا افرض لو كانت السماء مكان الأرض والأرض مكان السماء، كنا نصلي ازاي؟ افرض يعني، مفهوم كلام كده؟ افرض لو احنا كنا بنطير، كنا لنا أجنحة وبنطير، خلاص كده؟ طب كنا هنصلي ازاي بقى؟ دي اسمها ايه؟ افتراض الايه؟ المستحيلات. خلاص؟ المستحيلات، ليس لأن الله ليس بقادر، وإن الله على كل شيء قدير، ولكن لأن الله قضى بذلك، ولو شاء خلاف ذلك فإنه على كل شيء قدير. خد بالك الكلمة اللي أنا قلت لك دي، الجملة دي لوحدها ده معتقد، كلمة دي معتقد أهل السنة، خلافها معتقد الأشاعرة والمعتزلة. فهمت المسألة كده؟ لأن بعض العلماء قال لك مسألة طرح المسائل الغير مفترضة، قال لك لا، هذه لا تدخل تحت الإيه؟ هذه لا تدخل تحت الأغلطات. ليه؟ قال لك عندك الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله، حديث أبي مسعود، حديث أبي مسعود وحديث أبي سعيد الخدري برضه. قيل يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقه؟ الكلام ده كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ يبقى هذا شيء لسه لما فيش حاجة وقعت. أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ها، اصبروا حتى تلقوني عند الحوض، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى طرح شيء غير موجود الآن، لكن سيقع بعد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. طب وهل هناك آلهة غير الله؟ مفهوم؟ ولكن هذا إيه؟ يسمى بدليل التمانع. الآية دي اسمها دليل التمانع، ابن تيمية شرح فيها، بس مش وقته خالص الكلام فيها دلوقتي، احنا هنخرج عن المقصود، مفهوم؟ إذن ممكن ذكر الإيه؟ المسائل المفترضة، ذكر المسائل المفترضة. يعني مثلا إيه؟ باجي أقول لك حكم النجاسة مثلا، حكم النجاسات، لكن مفترضة يغلب على الظن وقوعها، مش مفترضة في الخيال يعني. واضح الكلام؟ يعني ما حكم في حكم النجاسات مثلا، بقول لك إيه؟ ما حكم الصلاة على البلوعة؟ حكم الصلاة على البلاعة إيه؟ ما يريد تدخل تحت الباب، لأن البلاعة فيها نجاسات و إلى آخره. طب أنا بصلي برا وبصلي، جبت كرتونة بصلي مثلا خلف صلاة الجمعة، وجبت كرتونة وحطتها وصليت، حكم الصلاة هنا إيه؟ ده افتراض ولا لا؟ افتراض، لأن ليس كل الناس ممكن يصلي على بلوعة، مفهوم هذا؟ لكن حكم الصلاة، حكم الصلاة صحيح. طب حكم الصلاة صحيحة ليه؟ الله، شفت بقى الأصوليين، شفت أوسين بقت أصولية، مفهوم؟ دي قاعدة، فرق بين قاعدة المتصل والمنفصل، فرق بين قاعدة، فرق بين الاتصال وفرق بين الانفصال. ممكن الاتصال يعني النجاسة تمس الثوب، نجاسة تمس الثوب، مفهوم؟ فلو دخلت متعمدا بالصلاة بالنجاسة الصلاة باطلة، خلاص كده. لكن انت مثلا حللت بول وحطيته في جيبك ودخلت تصلي، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. ليه؟ لان في انفصال. صحيح كلام. عايز تتأكد اكتر من القاعدة دي؟ انت صلاة المغرب داخلك مني ولا لا؟ ما لكم داخلكم مني، حكم صلاتكم. طب لو خرج المني باطل، لانه انفصل عنك. فهمت المسألة؟ تصلي وداخلك غائط وبول، صحيح هذا؟ حكم الصلاة حينما يخرج لو صليت بغير الوضوء الصلاة باطلة. يبقى لما انفصل عنك له حكم، لما كان متصل بك له حكم. دليل القاعدة دي ايه؟ حديث أم سليم قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ إذا ايه؟ شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ها؟ قال ايه؟ شفت؟ إذا رأت. طب هتشوفه فين إذا كان متصل بها؟ يبقى لابد أن ينفصل عنها حتى ترى. إذا رأت الماء، شفت؟ إذا رأت دي يجي بقى ابن رجب الحنبلي يروح متكلم بقى في قاعدة المتصل والمنفصل. شوف، أخرجش على موضوع. لو أنت بتخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أنت هتقول أنا مش هخرج صاع من تمر، أنا هخرج صاع ونصف. طيب لو أنك تنوي صاعا ونصف اللي هي الزكاة بدعة، لأن الزكاة صاع. لو أنك تنوي إن الزكاة صاع والزيادة صدقة خير، لأن أنت كده فصلت الفريضة الزكاة عن الصدقة. فهمت؟ لو أعطيتهم حكما واحدا يبقى أنت كده عملت اتصال، يبقى تقع في البدعة. يقول لك ليه ما هو خير؟ لا، ليس كل خير تراه دين. فهمت بقى الاتصال والانفصال؟ طيب عندك عقيق، السؤال اللي بيطرح كتير، أذبح بقرة ولا أذبح جمل ولا أذبح شاة؟ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. طيب أنا عايز أذبح بقرة، عائشة قالت لا، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. يبقى أذبح، اعمل العقيقة ثم بعد ذلك تصدق بما تريد. فهمت المسألة؟ خطيرة، قاعدة الاتصال والانفصال دي خطيرة جدا. ممكن فصل يعني شيء واحد، شعرة واحدة بين السنة والبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم هذا الكلام؟ نرجع إلى ما كنا عليه. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. ثائر الرأس أي أن شعره منتشر، كما يقول ابن حجر كده، منتشر يعني منعكش زي ما بيقولوا كده، شعره منعكش، ده اسمه ايه؟ ثائرة. وانا كلمة ثائرة الرأس دي بدأت بيها بخطبة قبل ذلك على مسألة الثوار والسائرين. شوف ابن كثير بيقول ايه؟ فجاء الثائرون من مصر على عثمان، لان اللي اججوا نار الفتنة على عثمان جماعة من مصر، يعني مشرفنا في كل تاريخ، في كل تاريخ مشرفنا تاريخ الأمم والملوك. للطبري يقول لك وجاء القوم من مصر فهاجوا وماجوا ودخلوا الشام وفعلوا وقاموا على عثمان. يجي ابن كثير يقول لك وجاء وقام الثوار من مصر فأججوا نار الفتنة، وكان منها قتل عثمان رضي الله عنه الشهيد المبشر بالنبي عليه السلام إمام وخليفة رسول الله. شوف يعني مشرفنا الله، مش عارف عند الخوارج يذكر لك مين ومين ومين. فشوف كلمة الثورة أو الثائر أو الثوار إنما جاءت من إيه؟ جاءت من الأمر المنتشر. ليس هناك إيه؟ ليس هناك توحيد في شيء ما، لأن السنة إنما تجمع على الحق. ولو كان هناك من قال بأننا نجتمع، واضح، على ثورة أو على مظاهرة أو على هذه الأمور، اعلم أن هذا الاجتماع مآله إلى فشل، مآله إلى فشل. ولا بد، الباطل لا تفرح ببدايته، فإن أهل الباطل يكون لهم نشوة في البداية، يكون لهم نشوة الباطل والفرح بالعجب في البداية، ويكون هذا في آخره كذهاب دخان. شفت الدخان أول ما يطلع بيبقى كتلة واحدة كده، أصبر عليه شوية مش هتشوف تاني، هيا نتفرق. مفهوم هذا؟ لذلك كل أهل باطل في أول الأمر انظر إليهم ستجدهم إيه؟ يجتمعون مع بعضهم البعض، لكن مآل هذا الأمر إلى تفرق. لذلك إذا أردت أن تعرف هل أنت مفتون أم لا، إذا دخلت في مسألة ما هل رأيت، هل تريد أن تعرف أنك مفتون أم لا، انظر في حالك بعد ذلك، هل أنت أفضل مما كنت؟ فلو كنت أفضل مما كنت فاعلم أن الحق لا يسلم إلا إلى حق، الفتنة لا تسلم إلا إلى فتنة، الفتنة لا تسلم إلا إلى فتنة. شوف بعض الناس دخلوا في مسألة ما تكلموا فيها بجهل وبغير علم، كان في يوم الجمعة عندهم محاضرة علمية يوم الجمعة من بعد العصر إلى المغرب أو العشاء، فلما حدثت هذه المسألة واضح وتركوا هذا المجلس بدل يوم الجمعة بلعب كرة. افهم، بلعب كرة، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ده مش أدنى ده أسفل. شوف انظر، كان المجلس مجلس علم، صار المجلس مجلس كرة، صاروا من مجلس علم إلى كرة. هل كان هذا حق؟ لا والله أبدا، فإن الحق جزاء حسنة، جزاء الحسنة حسنة مثلها، والفتنة لا تسلم إلا إلى فتنة. لذلك انظر في النهايات ولا تغتر بالمقدمات، لا تغتر بالمقدمات وانظر إلى النهاية. حدثني بعض إخواننا حينما لقي بعض الإخوة وقد تركوا مجالس العلم لشيخ ما، فلقيه قال له يا فلان لماذا لا تحضر للشيخ في مجلس العلم فقد كنت تحضر، ما الذي منعك الآن؟ فقال والله الشيخ عليه كلام، مفهوم؟ فحضرت الصلاة، لا أدري صلاة العصر أم الظهر، فحضرت الصلاة، قال طيب تعال نصلي ثم نتكلم، قال أدعو الله لي لأني مقصر في الصلاة. مقصر في إيه؟ في الصلاة. افهم، لا تغتر، كما يقول ابن القيم رحمه الله فإنهم يكونوا كمثل دخان يعلو إلى الأوج الرفيع ثم ينتشر إلى كل مكان. خلاص انتهت المسألة، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. دوي الصوت هو أن تسمع صوتا ولا تفهم ما يقال، أن تسمع صوت ولا تفهم الكلام الذي يقال. لذلك مثلا ممكن تقولي فلان ده عمال يزعق أنا مش فاهم هو عايز إيه، مش فاهم وبيقول إيه، هذا يسمى إيه؟ دوي الصوت أو دوي الكلام. مفهوم هذا؟ فكلمة الدوي، دوي الكلام أي صوت بدون أن يعرف، أن يعرف المراد من الكلام أو يفهم الكلام. واضح هذا؟ قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. نفقه، الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. واضح هذا؟ كما قال يفقه قولي. من أهل العلم من قال هو أن الفقه هو العلم بخلاف الفهم. وهل هناك فرق بين العلم والفهم؟ الجواب نعم، العلم أعم، الفهم أعم من العلم، والعلم أخص من الفهم. فالعلم هو العلم بكليات الأمور. أتكلم في تعريف المصطلح، العلم بكليات الأمور. يعني مثلا أنت تعرف باب الطهارة، لكن تعرف كليات الأمور في الطهارة، مفهوم؟ يعني هل يجوز الصلاة بغير وضوء؟ الجواب لا. أن حكم الصلاة بالنجاسة هذه تبطل الصلاة، حكم كذا هذه، هذا علم، لكن بخلاف الفهم. الفهم هو العلم بدقائق المسائل في العلم، مفهوم؟ لذلك مثلا مش بتلاحظ مثلا كده يفطه دكتور في الجهاز الهضمي مثلا، بخلاف ما يكتب واحد ايه خبير في الجهاز الهضمي، دي تفرق. لو واحد كتب خبير وهو مش خبير يتسجن فيها ويدفع 25,000 جنيه غرامة، ما ينفعش. ليه؟ لأن الخبير ده عمل بقى حاجات كتير قوي عشان يوصل للكلمة دي، كأنه عندنا كده ايه متخصص، مثلا واحد ايه تقول متخصص في العقيدة، يعني عارف كليتها ودقائقها، فاهم كل حاجة فيها. متخصص في الفقه، يعني فاهم كلياته وفاهم الجزئيات التي فيه. متخصص في علم الأصول، فاهم كلياته وفاهم جزئياته. ممكن واحد يفهم كلياته لكن عند الجزئيات وطرح المسائل واوا يخبط خبط عشواء، مش خبير. لذلك واحد يجي يقول لك ايه انا عايز اروح لواحد استشاري، بخلاف الدكتور. واضح؟ دكتور استشاري الاعمق الخبير، مفهوم هذا الكلام؟ لانه يعرف ايه دقائق الامور. تطلع ده بقى، تطلع على غدد المسألة نفسها، على غدد الجهاز نفسه، مفهوم؟ يجي واحد يقول لك انت عندك مرض كذا، يجي الخبير يقول لك لا انت بتعالج في المكان الغلط، ده المرض ده اصله في غدة في الدماغ، يبقى نعالج الغدة دي، ولو الغدة دي تعالجت المرض نفسه يتعالج. فهمت المسألة كده؟ زي الايه واحد يدي حكم، طب الحكم ده ما ينزلش اصلا كده، لا ينزل هنا ابدا، مفهوم؟ لكن يجي مثلا الخبير يقول لك لا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. صور لي بقى المسألة عشان ننزل الحكم، ويفرق بين الفتوى ويفرق بين الحكم وإلى آخر. يبقى في فرق بين الخبير، واضح هذا؟ فرق بين معذرة الفهم وفرق بين العلم، أيهما أعم؟ الفهم. فالفهم أعم من العلم، العلم أخص من الفهم. إذن الفهم دائرة كبيرة يدخل فيها العلم. واضح كلام؟ يعني مثلا أنا أقول لك إيه؟ العلم، الكلمة اللي أنا قلتها دلوقتي هو الفهم دائرة كبيرة يدخل فيها العلم. أقول لك إيه؟ فهمت الكلام؟ أنت الآن علمت الكلام، صحيح؟ سمعت كلامي وعلمت، لكن أقول لك فهمت؟ واضح؟ فكثير من الناس من يسمع، وقليل من الناس من يفهم. إذن الفهم أخص من الفهم، أخص من العلم، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك كان يدعو يقول واحلل عقدة من لساني ها يفقه قولي، أي يفهموه ويتدبروه. واضح؟ طيب أترككم فقط نصف دقيقة وآتي إليك. فيقول هنا نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا أي حتى اقترب. واضح؟ قال حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام أي يسأل عن شرائع الإسلام، يسأل عن شرائع الإسلام. وهنا نكتة أي فائدة، قد لا يذكر بعض الكلام في ثنايا الكلام اكتفاء بفهم المخاطب. فهنا قال يسأل وهو يسأل عن الإسلام، أنت تفهم أنه يسأل عن شرائع الإسلام، ستعرف هذا بالقرائن التي ستأتي، أخبرنا عن الصلاة، أخبرنا عن الصيام، أخبرنا عن الزكاة إلى آخره. لذلك مثلا في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن قال قوم قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا. نركب البحر، إيه معنى نركب البحر؟ أي نركب السفينة في البحر. لكن حينما يقولون نركب البحر، إذن اكتفاء بفهم المخاطب أنه يعرف أن نركب البحر يعني سفينة في البحر، ما فيش حد هيركب البحر يعني، مفهوم هذا؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير، هل يسأل القرية حيطان القرية والعير التي أقبلنا فيها يعني يسأل الجمال، أم يسأل أهل القرية والعير التي كنا فيها أي من يركبون العير؟ فلماذا لم يذكر هنا واسأل القرية أهل القرية والعير أي الذين يركبون العير؟ اكتفاء بإيه؟ اكتفاء بفهم المخاطب، مفهوم هذا الكلام؟ حتى أنت ممكن تقول إيه؟ طب اسأل البيت اللي جنبنا، صحيح؟ اسأل البيت اللي جنبنا، اسأل البيت اللي جنبنا هو بيقول لك إيه؟ أنت بتشوف مثلا بيروح جنب الحيطان كده يا بيت إيه عندك فلان؟ لا، بيروح على طول بيسأل أهل البيت. لكن أنت لما قلت سأل البيت الذي بجوارنا اكتفاء إن هو إيه؟ فهم هذا الكلام. قال وهو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن هو بيسأل عن إيه؟ عن الإسلام، يعني أدخل في الإسلام أم أنه مسلم ويسأل عن الشرائع؟ يسأل عن الشرائع. لذلك في رواية أخرى خارج البخاري قال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، واضح؟ وجاءت أيضا عند الإمام البخاري رحمه الله، لكن جاء بزيادة عند الإمام أحمد رحمة الله عليه، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال 5 صلوات في اليوم والليلة، وفي رواية 5 صلوات إلا أن تطوع شيئا. إذن هو بيسأله عن شرائع الإيه؟ عن شرائع الإسلام. قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا. هذا هذه الجزئية أخذ منها جماهير العلماء على أن كل صلاة دون 5، معذرة، أخذ منها ابن حزم وأخذ منها ابن المنذر وأخذ منها ابن عبد البر أن كل صلاة، والشوكاني والصنعاني، أن كل صلاة دون 5 صلوات هي تطوع. إذن تحية المسجد تطوع، الكسوف، الخسوف، واضح، العيد، كل هذه الصلاة إيه؟ تطوع. لما؟ لأن الصحابي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له 5 صلوات ها في اليوم والليلة. الصحابي بيقول هل علي غيرها؟ أي هل افترض الله علي غيرها؟ هنا قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان عليه غيرها للنبي عليه الصلاة والسلام عليه أن إيه؟ أن يبين. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام له جوابا نص قاطع قال لا، هذا إيه؟ قول نص في المسألة، قال لا، هل علي غيرها؟ قال لا، قال إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تطوع. إذن أخذ منها أن كل صلاة دون الفريضة، دون 5 صلوات، هي صلاة إيه؟ هي صلاة تطوع. طيب، كلمة تطوع لها مصطلح في الشرع ومصطلح عند علماء الفقه. أنا عايزكم تاخدوا بالكم من العلم ده عموما، علم المصطلحات. تلاحظ مثلا بقول لك هذه الكلمة لها مصطلح كذا، ولها مصطلح عند علماء الأصول كذا، ولها مصطلح عند علماء العقيدة كذا، ولها مصطلح عند علماء الحديث كذا، كمثل السنة مثلا. ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن أن كلمة نافلة أو كلمة تطوع في لسان الشرع بخلاف النافلة والتطوع في لسان الفقهاء والعلماء. يعني إيه؟ كلمة نافلة أنا أقول لك مثلا هل صليت النافلة؟ هتقول لي إيه؟ أقول لي نعم، صليت نافلة اليوم، سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا تبادر إلى ذهنك المعنى المتعاهد على كلمة نافلة على أنها
دون الفريضة. صحيح، هذا التعريف عند الفقهاء. لذلك مثلا كلمة سنة، كلمة سنة عند علماء الأصول بخلاف سنة عند علماء الفقه. علماء الفقه لما يذكر كلمة سنة إنما يريد بها الصلاة السنن، الصلوات المسنونة، سنة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، قبل المغرب، قبل العشاء، قبل العشاء، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل العصر، بعد العصر، قبل الظهر، قبل بعد الظهر، قبل الفجر، هذه السنة عندهم. مفهوم هذا؟ بخلاف المستحب، بخلاف السنة التي يعنى بها المستحب عند الفقهاء. المستحب هنا أشمل. بخلاف بقى لسان الشرع، في لسان الشرع كلمة نافلة قد يعنى بها فريضة لكن زائدة. إذن النافلة بمعنى الزيادة، أعرني سمعك، النافلة بمعنى بمعنى الزيادة. الزيادة عند علماء الفقه بمعنى الزيادة على الفريضة، وتكون فعلها هي نافلة أصلا، خلاص. لكن في لسان الشرع النافلة قد يعنى بها فريضة لكن تعيدها مرة ثانية، كمثل الحج. الحج سنة ولا واجب؟ واجب. طب رجل حج مرة، صحيح، فريضة ولا لا؟ طب سيحج مرة ثانية، اسمها نافلة. طب الحج في نفسه سنة؟ هي فريضة، صحيح، لكن فعل نافلة يعني زيادة. فضل. كلمة نافلة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أن هناك فرق في لسان الشرع، واضح، عند كلمة نافلة، وفرق بين لسان الفقهاء لأنهم يتعاملون بلسانهم في مسألة كلمة نافلة. فالنافلة يعنى بها الزيادة، لكن الزيادة ما معناها؟ هل يشترط يستلزم أن تكون هذه النافلة في أصلها هي سنة مستحب؟ لا، النافلة قد يعنى بها المستحب، وقد يعنى أيضا في ذات العبادة هذه أن تكون فريضة، كمثل ما ذكرت لك الحج. رجل مثلا حج مرة واحدة ثم بعد ذلك حج مرة ثانية، المرة الثانية هذه اسمها إيه؟ ما تسميها؟ اسمها نافلة. طيب، مع أنها نافلة، هل هي في ذات الحج في ذاته سنة أم فريضة؟ هو في ذاته فريضة، مفهوم؟ إذن تفهم من قول الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنوافل بمعنى الزيادة، سواء كان في الفرائض، صحيح، أو هي في ذاتها مستحب. لكن أنت حينما تسمع هذا الحديث ولا يزال عبد تقرب إليه بالنوافل، لو لم تفهم هذه المسألة سيرد إلى ذهنك التعريف الذي أنت تربيت عليه، ألا وهو أنها نوافل يعني التطوع. مفهوم هذا الكلام؟ أزيدك شيئا آخر، معاذ كما في صحيح الإمام البخاري كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب إلى مسجد قوي فيصلي بهم العشاء فتكون له نافلة. طب العشاء دي فريضة ولا مستحبة؟ فريضة، مع أنه سماها إيه؟ نافلة. بفهمت النافلة عند الصحابة تعرفها إيه؟ ها؟ أزيدك آخر، انظر أيضا في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فوجد رجلين معتزلين في المسجد فقال لما لم تصلي في القوم؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. مع أن الصلاة التي صليها النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة هذه هذه فريض، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام لهم نافلة. لذلك أنت مثلا في مسجد صليت العشاء ثم رحت مسجد آخر بتحضر مجلس علم لقيتهم بيصلوا،